أما بعد، فلن نقدر على مواجهة التحلل الأخلاقي الذي هو بوابة تحليل مجتمعاتنا الإسلامية إلا إذا فهمنا أن التعاون بين شرائح الرجال والنساء إنما هو بداية النجاح الذي يمنع تحلل المجتمع. وحين نغفل المرأة من ذلك العمل الكبير ونحن نسعى إلى مقومات ثباتنا، فلن يكون لنا في ذلك العمل أي إنتاج. وقد ألمحت أيها الإخوة في الأسبوع الماضي أن الناس إلا من رحم ربي قد انقسموا في فهم تشريع الحجاب إلى طرفي نقيض. أما الطرف الأول فهو الذي فهم من تشريع الحجاب حجب المرأة عن كل شيء لتكون حبيسة المتعة ولتكون حبيسة الخدمة، ففصلها عن دورها في العلم وعن دورها في العمل وعن دورها في بناء المجتمع. والطرف النقيض الآخر رسخ ذلك المفهوم الخاطئ بطريقة أخرى، فحين اعتقد أن تشريع الحجاب يستلزم حجب المرأة عن كل شيء ترك الحجاب ودعا إلى التخلص منه حتى يتخلص من تلك المفاهيم المغلوطة التي توهم أنها تقترن بتشريع الحجاب. وقد تقدم أيها الإخوة في الأسبوع الماضي أيضا بيان فاعلية المرأة في المجتمع من خلال نصوص عديدة هي بمثابة الأمثلة، لأن البحث لا يمكن حصره في ساعة. أما الجزء الثاني من حديثنا أيها الأحبة فهو عن مفهوم الحجاب وتشريعه. لماذا الحجاب؟ ولا بد لكم وأنتم في الوسطية التي تتنزه عن الوقوف مع واحد من طرفي النقيضين اللذين أشرت إليهما في فهم الحجاب، لا بد لنا أن نفهم شيئا عن ذلك التشريع الرباني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولا ينبغي علينا أن نفهم يا إخوتي أن تشريع الحجاب نزل في السنة الخامسة من الهجرة. ماذا يعني ذلك؟ أنه يعني أن أكثر من 3/4 حياة البعثة والجهد والجهاد كان في الوقت الذي لم يكن فيه تشريع الحجاب، 18 عاما، وحياة البعثة 23 عاما. 18 عاما منها كانت المرأة تضحي، وكانت المرأة تعمل، وكانت المرأة تتعلم وتعلم. في تلك المدة كانت حياة خديجة رضي الله تعالى عنها كلها، لأن السيدة خديجة الكبرى توفيت في 10 من البعثة، فكانت مؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تضحياتها الكبيرة، بل وكانت حياتها الطاهرة الكريمة كلها قبل أن ينزل تشريع الحجاب. توفيت خديجة قبل أن ينزل من السماء تشريع الحجاب، وهي السيدة الفاضلة، وهي السيدة التي لم يعرف عنها دنس ولم يقترب من ذيلها سوء. حياة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت قبل تشريع الحجاب. ورقية تلك السيدة الكريمة الطاهرة المطهرة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان، فلما توفيت زوجه أم كلثوم النور الثاني حتى كان يعرف بذي النورين. رقية رضي الله تعالى عنها توفيت في 2 من الهجرة، فكانت حياة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية بعد أمها خديجة كانت حياتها كلها قبل تشريع الحجاب. سمية أول شهيدة في الإسلام كانت حادثة شهادتها قبل تشريع الحجاب، ونسيبة المازنية التي خرجت في غزوة أحد تنافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت تسقي وتداوي، فلما رأت هزيمة الرجال أمسكت سيفا ونافحت ودافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلت، حتى كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما نظرت أمامي ولا عن يميني ولا عن شمالي إلا رأيت نسيبة أم عمارة. غزوة بدر وغزوة أحد وهذه الحوادث كلها، المرحلة المكية كلها والحوادث الأولى في النصف الأول من الحياة المدنية كلها كانت قبل تشريع الحجاب. فهل كانت تلك المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي لم تتحجب، هل كانت بعيدة عن الفضائل؟ هل كانت بعيدة عن السمو؟ إذن أيها الإخوة، علينا وقبل أن ندخل في مقاصد تشريع الحجاب وحكمته أن ندرك حقيقة هامة. هذه الحقيقة هي أن الحجاب يساوي الصلاة ويساوي الصيام ويساوي الحج، إنه شعيرة من شعائر الله، فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة في وقت من الأوقات. فالتزمت تلك المرأة المسلمة التي استجابت لله ولرسوله لأنها تريد أن تعلن عبوديتها بين يدي الله. قبل أن ندخل في فهم حكمة الحجاب وقبل أن ندخل في فهم تفاصيل مقاصده، ينبغي على المرأة المسلمة وعلى الرجال الذين ينقلون هذه الحقيقة أن يتوقفوا عندها متأملين. إن التزام المرأة بالحجاب أولا هو التزام بعبوديتها، فلو أن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأي أمر إنه ما عليه إلا أن يقول لبيك 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 وسعديك والخير كله في يديك. إن الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أمر طائفة آمنت بالله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فكان أهل الإيمان يمتثلون أمر الله. إن الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام كلف خليله إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، فأجاب الأب والابن، أجاب الخليل وولده إسماعيل، وأقر القرآن حقيقة إسلامهما بقوله سبحانه: فلما أسلما وتله للجبين. حينما ترتقي المرأة ويرتقي الرجل إلى فهم معنى العبودية لله سبحانه وتعالى وأن الإنسان هو على استعداد أن يفعل أي أمر يتنزل من السماء إليه، عندها نستطيع يا إخوتي أن نفهم كيف يستحق الإنسان تأييد الله. الإنسان ذلك الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه: ضعف الطالب والمطلوب. الإنسان ذلك الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه: ما يملكون من قطمير. الإنسان ذلك الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان المحتاج إلى الله، الإنسان الذي هو بحاله قبل قاله مضطر ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا بد لهذا الإنسان أن يعترف بعبوديته، ولا بد له بعد ذلك ألا يعارض أمر سيده. إن الحجاب ليشكل للمرأة حالة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كم تتحمل المرأة في وقت الحر وهي تضع حجابها وتخرج لحاجتها، كم تتحمل من العناء والمشقة، لكنها حالة روحانية لا يتذوقها إلا من فهم معنى العبودية. إن الذي يقف مع نفسه وإن التي تقف مع نفسها لا يمكن لها أن تذوق تلك الحلاوة التي يستغرق القلب في معناها. أما ذلك الإنسان الذي خرج امتثالا لأمر ربه في المشاق، وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. فالذي يطلب الجنة من خلال الشهوات مخطئ مخطئ، والتي تطلب الجنة من خلال المتع مخطئة مخطئة. ألم نقرأ في كتاب الله قوله تعالى: أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. هذه الحياة دار تكليف، والكلفة مشقة، وكيف ينال الإنسان درجات عظيمة عند بارئه في مقعد صدق؟ كيف ينال مقعد صدق عند مليك مقتدر إذا جعل من هذه الحياة الدنيا دار المتعة، إذا جعل من هذه الحياة الدنيا دارا حتى ينال فيها ما تطمح إليه نفسه؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى وهو يخاطب الرجال وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، وأنت أيتها المرأة أعطاك الله سبحانه وتعالى أنواعا من الجهاد فيها المشقة، فأنت عند امتثالك لأمر الله تتلذذين تلك المشقة حينما تدركين أنك في محل محبة الله وأنك في محل رضوانه. لو أن الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب على الرجال ثم قال الرجال، لو أن هذا لم يكن إننا نستطيع أن نؤدي لدين الله أكثر، لا يكون الرجال عندها من فهم معنى العبودية. وهكذا فإن المرأة المؤمنة حينما تنظر إلى حياة أصحاب رسول الله، وحينما تنظر المرأة المسلمة إلى ثلاثة أرباع حياة الدعوة من غير حجاب، ثم تجد النصف الثاني من الحياة المدنية بالحجاب، تدرك أن القضية إنما هي قضية عبودية قبل فهم المقاصد. وبعد ذلك نزل تشريع الحجاب، وفي مقاصد تشريع الحجاب حكم كبيرة، ذلك أن العصر الأول الذي هو ثلاثة أرباع حياة الدعوة كان مرحلة انتقالية تشريعية، فنقل الله سبحانه وتعالى الإنسان من مجتمع جاهلي كانت العادة فيه متأصلة مستحكمة، فنقله إلى حالة جديدة كانت الخمرة تشرب، فنزل بعد ذلك تحريم الخمر في الحياة المدنية أيضا، لم تكن هنالك عبادة مالية محددة، فنزل تشريع الزكاة في الحياة المدنية أيضا. وهكذا نقل الله سبحانه وتعالى الإنسان من حالة إلى حالة. الله سبحانه وتعالى حينما يضع التشريع فإنه لا يضعه لزمن، إنما يضعه وهو يعلم أحوال الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما حكمة التشريع في زمن نزول الحجاب فإنه كان للتفريق بين الحرائر والإماء، فكانت الإماء المملوكة التي تباع وتشترى وتمثل مالا متقومة،
وبضاعة تجارية، ذلك هو الواقع. فكان الرجال والنساء يباعون، فكان الرجل العبد المملوك يباع لعمله، وكانت الأمة تباع لفتنتها. وهكذا نزل تشريع الحجاب حتى تبقى الأمة معروضة قبل أن يحرر الإسلام الإماء والعبيد، وحتى تتميز الحرة. ذلك أن الأمر قد اختلط، فكان الرجل ربما نظر إلى امرأة حرة وتأملها راغبا في مفاتنها ومحاسنها دون أن يعلم أنها حرة، فنظره إلى الأمة إنما هو نظر راغب في تجارة، إنما هو نظر من يريد أن يملك متاعا. وكان السيد الذي يملك الأمة يريد بيعها، ذلك هو الواقع الذي كان ساريا على الرجال والنساء معه. فنزل تشريع الحجاب وكان مقصوده زمن نزوله أن تفرق الإماء عن الحرائف، وهو معنى قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فدل ذلك على خصوص سبب ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائف فلا يؤذين، لأن نظر الرجل إلى المرأة بنية الاستمتاع بها طامعا راغبا في مفاتنها على أنها أمة، إنما هو إيذاء للحرائر، على أنه من المتفق عليه والمعلوم أن خصوص السبب في جميع النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع عموم اللفظ، خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ، فالدلالة للنص باقية سارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلا كيف يكون القرآن لا تنقضي عجائبه إلا لأن دلالاته تغطي الإنسان في كل وقت. فكانت الدلالة الأولى زمن نزول ذلك التشريع تمييزا بين الحرائر والإماء، وحين انطوى زمن العبيد والإماء لم تتعطل دلالات النصوص، إنما ربنا تبارك وتعالى قدم نصا مستمرا في مضمونه ودلالاته يقرأه الإنسان في كل عصر. وهكذا أبقى ربنا تبارك وتعالى ذلك النص مبينا حكمتين من حكمه سبحانه وتعالى في تشريع الحجاب. أما الحكمة الأولى فهي مبينة بقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا، فالحكمة التعريف. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى فلا يؤذين، فدل ربنا تبارك وتعالى على حكمة ثانية هي حكمة الحماية. فالنص القرآني دل على حكمتي الحجاب اللتين هما عامتان، خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ، وعموم اللفظ يعطينا حكمتين. أما الحكمة الأولى فهي التعريف، وأما الحكمة الثانية فهي الحماية. وماذا عن التعريف وماذا عن الحماية؟ أما التعريف فإننا أيها الإخوة نستطيع أن نعرفه أو نبين أركانه بأمور ثلاثة. أما الأمر الأول فمدلوله أن حال المرأة المحجبة أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يقول فليعرف الناس أنني متعففة عن الرذيلة. ثانيا فليعرف الناس جميعا أنني حرة عن غير عبودية لله سبحانه وتعالى، فمفهوم الحرية متدرج في الإنسان. فمن الناس من هو حر في ظاهره وليس بعبد مملوك، لكنه أسير نفسه، أسير الخلق، أسير المنفعة، أسير الشهوة، فكيف يكون حرا؟ ولن يكون حرا على الحقيقة إلا من كان عبدا لله سبحانه وتعالى. فليعرف الناس أنني متعففة عن الرذيلة، فوقها لست ممن تعرض مفاتنه للآخرين. فليعرف الناس أنني متعففة عن الرذيلة. ثانيا، فليعرف الناس أنني في معنى عبوديتي لله سبحانه وتعالى قد تحررت عن رق غيره. ثالثا، فليعرف الناس أن حجاب جسدي إنما هو عنوان طهارة نفسي وقلبي. وإذا لم يكن حجاب جسدي عنوانا على طهارة نفسي وقلبي فأنا المتناقضة المنافقة. وما معنى النفاق؟ أليس النفاق هو تناقض الظاهر مع الباطن؟ حين يكون الباطن خبيثا ويكون الظاهر جميلا، فالمحجبة التي لم يتطهر باطنها ليؤدي معنى العفاف، معنى السمو، تندرج في معنى النفاق الذي صرح القرآن الكريم به حين قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات. فأثبت القرآن وجود النفاق في الرجال والنساء، والنفاق إنما هو التناقض بين الظاهر والباطن. فالرجل الذي يظهر مظهر السنة في ظاهره أما باطنه فإنه باطنا قد خبث، فهو مندرج في صنف المنافقين. والمرأة التي يوحي ظاهرها بالصلاح فإذا نفذت إلى باطنها لم تجد طهارة ولا عفة، فهي لا تتجاوز كونها من المنافقات. التعريف بنوده ثلاثة. فليعرف الناس عفتي، تعففي عن الرذيلة. فليعرف الناس أنني قد أصبحت حرة عن رق غيري مولاي. ثالثا، فليعرف الناس أن حجاب جسدي الظاهر إنما هو عنوان طهارة نفسي وقلبي. ذلك هو باختصار مضمون التعريف. وهكذا يا إخوتي نجد أن هذا يقتضي وصفا في المرأة، فحين يكون مضمون الحجاب ودلالته إعلانا عن العفاف في الباطن، لا يمكن أن تكون المرأة قاصدة جذب الرجال، لا يمكن أن تكون المرأة التي هذا وصفها متزينة لتجذب الأجنبي. لقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس الظلمة، ونساء كاسيات عاريات قد لبسن لباسا فإن أنت نظرت إليها قلت لابسة، وإذا نظرت إلى ذلك الذي لبسته رأيت أنه يعري مفاتنها ويصف جسدها: كاسيات عاريات مميلات مائلات. فانتفى ذلك الوصف الذي انبثق عن التعريف، لأنهن مميلات مائلات.
وربما يتساءل بعضنا أيها الإخوة، ما المناسبة بين الظلمة وبين الكاسيات العاريات المميلات المائلات؟ المشترك بينهما إنما هو ظلم الإنسانية، المشترك إنما هو تجاوز الآخر، المشترك إنما هو اقتحام الآخر. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، كسنم الناقة، كسنم الجمل، يظهرن ذلك زيادة في الإثارة والإمالة. فلم يكن مضمون التعريف مستقرا في باطنها، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. مضمون التعريف يرتقي بالمرأة حتى لا تكون مميلة. وهكذا نقرأ في القرآن قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إنه لم يأمرها أن تصمت، ولا يجرؤ أحد أن يقول إن صوت المرأة عورة إلا إذا كان جاهلا بأحكام الله. وقلنا قولا معروفا، فليكن كلامكن في المعروف وبالمعروف، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا نوع من أنواع الإمالة الذي تمتلكه كل من أرادت أن تكون مميلة. أيها الأحبة، عندما يتحقق في باطن المرأة مضمون التعريف، لا يمكن في حال من الأحوال أن تكون ممن يعلن عن المفاتن. أما حكمة التشريع الثانية التي تتلخص في عنوانها بالحماية، فإن الله سبحانه وتعالى قد وضع ذلك العنوان في مقاصد تشريع الحجاب، لأن الرجل في الغالب إنما هو الطالب، ولأن المرأة في الغالب إنما هي المطلوبة. أما قرأتم في كتاب الله قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. لأنه الصنف المشتهى، لأنه الصنف المطلوب للإمتاع. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. إن المرأة تملك في يمينها قدرة على إثارة الرجال، تلك هي حقيقة ينبغي أن نصرح بها وأن نعرف معناها. لأن كان نص النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى تغلب عاطفة المرأة على عقلها، حتى جعل شهادتها نصف شهادة لأن عاطفتها تغلب عقلها، ثم وصفها النص بنقص في العقل بسبب غلبة العاطفة، فإنه وصف الرجل بأنه مسلوب العقل، وصف الرجل بأنه منزوع العقل. إذا كان النص قد وصف المرأة بنقص العقل في حالة عاطفة، فإن النص لن يعطي للرجل نصف عقل، لكنه بين أن عقل الرجل يذهب بالكلية، وأن المرأة تقدر بسبب قدرتها على الإثارة أن تسلب الرجل عقله. اقرأوا في ذلك النص الذي صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمقوم نقص العقل،
الذي أشار إلى تغليب العاطفة. اقرأوا في نفس النص تصريحه صلى الله عليه وسلم بذهاب عقل الرجل كله.
في رواية البخاري عن أبي سعيد: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن. فالمرأة تبقى ومعها عقل ناقص والرجل يبقى من غير عقل. كيف لا نفهم نصوص حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ النص في رواية مسلم عن عبد الله بن عمر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. أما رواية الترمذي عن أبي هريرة فلفظها: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. فكانت النصوص تارة تصرح بغلبة تلك المرأة التي وقفت في موقف المميلة حتى ضعف الرجل وتلاشى أمامها، وتارة يصف عقل الرجل بالذي ذهب وسلب، وهكذا. فإن النص لا يقلل من شأن المرأة، إنما يقرر أن المرأة في الإثارة هي أقوى من الرجل. فإذا بقي معها عقلها أنقص بسبب العاطفة، فإنها أمام رجل لم يبق لديه أي عقل. وهكذا خلق الله سبحانه وتعالى وجبل الإنسان من ذكر وأنثى، والذي عبر عن هذه الحقيقة إنما هو رسول الله الذي يخبر عن علم الله ولا يخبر عن رأيه ولا عن هواه. فالنص نص الوحي يصرح أن المرأة في إثارتها هي أقوى من الرجل، تسلبه عقله. وهكذا وجدت أن المرأة في النص الأول مطلوبة وأنها مشتهاة، ووجدت في النصوص التي تلت أن المرأة قادرة بإمالتها على أن تفتن الرجل وعلى أن تثيره إن هي أرادت ذلك. وهكذا كان من الواجب أن يتضح معنى الحماية الذي هو حماية رجل وحماية امرأة. إن مفهوم الحماية كما هو مفهوم التعريف، فمفهوم التعريف يصل إلى الرجل والمرأة معا، وكذلك مفهوم الحماية فهو مفهوم يصل إلى الرجل والمرأة معا. وهكذا قرر القرآن بنص صريح لا يقدر أحد على نفيه في سورة النور بقوله سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فهو سبحانه وتعالى قرر في تشريع الحجاب خمار الرأس الساتر للعنق والصدر. قرر النص القرآني خمارا للرأس لا تظهر في ذلك الخمار مفاتن العنق والصدر، ذلك لأنها إنما هي المفاتن السالبة المذهبة المثيرة. فأراد الله سبحانه وتعالى ومن خلال عنوان الحماية أن يضع شيئا يساعد الإنسان رجلا أو امرأة في نفس الوقت الذي نظم فيه العلاقات بين الرجل والمرأة. إنه لم يقطع الصلة بين الرجل والمرأة، لكنه سبحانه وتعالى نظم تلك العلاقات وأخرج الإنسان فيها من العشوائية. من ذلك التنظيم قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حينما لا تكون المرأة خارج بيتها، حين تكون في بيتها
ثم أنت تريد بعد ذلك أن تطلب منها شيئا، فإن وقوفها أمام الرجل وهي لم تتهيأ في حجابها ولم تتهيأ في استعدادها الباطن والظاهر، إن هذه الحالة تدعو إلى أن تكون المخاطبة من وراء حجاب. إنما هي تشريعات يحمي ربنا تبارك وتعالى فيها المجتمع. من تشريع الحماية يا إخوتي تشريع جزائي يقرر ويؤكد مفهوم الحماية، تقرؤونه في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لئن لم ينتهوا عن إيذاء النساء، لئن لم ينتهوا عن إيذاء النساء، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وهذا خطاب توجه إلى الحاكم الأعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدولة الإسلامية، وهذا يعني في مفهوم القانون أنه تشريع جزائي يحمي المرأة حتى تكون الحماية حاضرة في قلب الحاكم، حتى تكون الحماية حاضرة في قانون الحاكم، حتى تكون الحماية حاضرة في دستور الحاكم، ثم هو بعد ذلك يقدم دعما في مفهوم الحماية بعد أن قدم تشريع الحجاب في مضامينه أنواع الحماية. وليضربن بخمرهن على جيوبهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهكذا تجد تشريع الحجاب تشريعا يقدم لذلك الإنسان مفهوما إنسانيا يقدم للإنسان فيه حماية. أقول لكم لقد دخل على مفهوم الحجاب من التحكم ما لا يحصى، دخل على مفهوم الحجاب من التحكم ما لا يحصى. فكم من الناس من يزعم ويدعي أنه يدعو إلى الحجاب لكنه يدعو إلى العادات ويدعو إلى التقاليد. من ذلك يا إخوتي ويا أخواتي ما يقرره البعض من أن الحجاب لا يكون إلا باللون الأسود، وهذا مفهوم خاطئ بعيد عن الحقيقة بعيد عن واقع الصحابيات الجليلات عليهن رضوان الله. وقد أحببت أن أذكر هذا المثال نموذجا من نماذج ما يشاع من مفاهيم خاطئة لا صلة لها بتشريع الحجاب. في صحيح البخاري عن أم خالد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنح سنح. قال عبد الله: وهي بالحبشية معناها حسنة. فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الثوب الذي لبسته الصحابية أم خالد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، يعني تلبسين غيره وغيره وغيره. وفي صحيح البخاري أيضا عن عكرمة أن رفاعة الصحابي الجليل طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأردتها خضرة بجلدها، كان زوجها الثاني يضربها حتى اخضر جلدها، فشكت إليها وأردتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. فدل ذلك الحديث على أن الصحابية الجليلة لبست الأخضر. وهكذا يا إخوتي نقرأ في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي على عبد الله بن عمرو ثوبا مصبوغ بعصفر مورد، ثوبا مصبوغ بعصفر مورد بين الصفرة واللون الذي هو لون الحمرة. فقال ما هذا؟ ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الثوب ويقول ما هذا؟ فانطلقت، قال فانطلقت فأحرقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك؟ فقلت أحرقته. فقال أفلا كسوته بعض أهلك؟ وهكذا يختلط يا إخوتي عند كثير من الناس ما يشاع من الأعراف وما يشاع من التقاليد، يختلط الأمر بمفهوم الحجاب وحقائقه وبعنوانيه الكبيرين التعريف والحماية. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.